أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 13. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة، المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة، المنزلة العقائدية والعبادية لعقيدة الرجعة في منظومة الأدعية والزيارات المعصومية. الرجعة العظيمة عظائمها وأهوالها، عجائبها وأحوالها فيما بقي بين أيدينا من حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بخصوصها. وهنا عناوين: الأسس والقواعد، الشيعة والرجعة، قوانين الرجعة، كل هذا مر علينا في الحلقات المتقدمة، ولا زال الكلام يتواصل ويتواصل. العنوان الرابع من بعد العنوان الثالث الذي هو قوانين الرجعة، العنوان الرابع التأريخ المستقبلي للرجعة، لأن التأريخ هو ضبط الحوادث وضبط الوقائع بحسب زمانها، أكان الزمان ماضيا أم كان الزمان حاضرا أم كان الزمان مستقبليا، وعندنا صورة فكرة عن تلك الوقائع. فعنواننا هو هذا: التأريخ المستقبلي للرجعة. قطعا الحديث أساسا عن الرجعة الكبرى، هذا لا يعني أننا نترك الحديث عن الرجعة الصغرى للارتباط الوثيق فيما بين الرجعتين، فإن الرجعة الصغرى هي جزء من مرحلة الظهور الذي هو مقدمة للرجعة الكبرى. نحن لا نمتلك كل المعطيات، وهذه مشكلة كبيرة. عندنا الكثير من المعطيات لكننا لا نمتلك كل المعطيات، فحينما تكون بعض المعطيات مفقودة سيحدث خلل قطعا في الرؤية العامة لأي موضوع من الموضوعات، ولكننا سنتحرك بحسب ما عندنا من المعطيات. قبل أن أذكر لكم الأحاديث وهي كثيرة، وإنني لن أذكر كل الأحاديث في هذا البرنامج، المقام لا يسمح بذلك، إلا أنني سأذكر لكم من الأحاديث ما يعطيكم بانوراما حقيقية مثل ما هو عنوان البرنامج، بانوراما الرجعة العظيمة. قبل أن أدخل في ذكر الروايات سألخص لكم وقائع وأحداث الرجعة العظيمة بحدود ما عندنا من المعطيات، وهي محاولة من قبلي لترتيب الأحداث والوقائع إلى أقرب ما يمكن أن يكون من الواقع الذي حدثتنا عنه الروايات الشريفة. إذن حركتنا بحسب المعطيات المتوفرة. قطعا إذا أردنا أن نسلسل الوقائع والأحداث فلا بد أن نبدأ من البداية. بدايتنا من مرحلة الظهور، فمرحلة الظهور هي اليوم الأول من أيام محمد وآل محمد، هي اليوم الأول من أيام الله، فأيام الله مثلما مر علينا ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. يوم القائم مقدمة لليوم الثاني، ليوم الرجعة العظيمة. مرحلة الظهور مرحلة كبيرة واسعة عظيمة بالقياس لما قبلها، لكنها تكون محدودة بالقياس لما بعدها، بالقياس للرجعة العظيمة. لن أدخل في تفاصيل مرحلة الظهور، بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج بانوراما الظهور المهدوي، هناك ستجدون التفاصيل. البرنامج موجود على الشبكة العنكبوتية، وسنعيد بثه إن وجدنا فرصة مناسبة لذلك على هذه الشاشة. أبرز معلمين في مرحلة الظهور من الحيثية التي ترتبط بهذا البرنامج، وإلا فهناك الكثير من الكلام يتعلق بمرحلة الظهور، لكنني أشير إلى أبرز معلمين في مرحلة الظهور لهما ارتباط بمرحلة الرجعة العظيمة. المعلم الأول: تحقق الرجعة الصغرى، فإن الرجعة الصغرى ستتحقق أيام مرحلة الظهور الشريف. في برنامج بانوراما الظهور المهدوي تحدثت هناك عن الرجعة الصغرى، وسأحدثكم عنها بنحو سريع أيضا في هذا البرنامج كي تكتمل الصورة واضحة، لأننا نستطيع من خلال ما عندنا من معطيات متوفرة عن الرجعة الصغرى أن نرسم صورة يمكن أن تكون صورة مقربة، لا أقول قريبة وإنما أقول مقربة من واقع الرجعة العظيمة. نحن ومسلسل الأحداث، مقدمة الرجعة العظيمة مرحلة الظهور. أبرز معلمين في مرحلة الظهور يرتبطان بمرحلة الرجعة العظيمة: أولا تحقق الرجعة الصغرى، وثانيا ظهور المهديين، وجود المهديين. المهدي الأول سيظهر بعد استشهاد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وبحسب ما عندنا من الأحاديث والروايات فإن المهدي الأول هو من أبناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، له إمامة فرعية، فإن الإمامة الأصل والإمامة الكلية والإمامة العامة ستكون للحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموضوع أثرته وبحثته وتحدثت عنه في بانوراما الظهور المهدوي، لا أريد أن أعيد الكلام الذي تم ذكره في ذلك البرنامج. هذان المعلمان من أوضح معالم مرحلة الظهور، لأنني أتحدث عن جهة الارتباط المباشر فيما بين مرحلة الظهور ومرحلة الرجعة العظيمة، وإلا فإن مرحلة الظهور مرحلة واسعة جدا. فمرحلة الظهور مقدمة لمرحلة الرجعة العظيمة، وأبرز معالمها فيما يرتبط بالتواصل مع مرحلة الرجعة العظيمة: تحقق الرجعة الصغرى أولا، وظهور المهديين ابتداء من المهدي الأول، وهم أئمة إمامتهم فرعية تقع تحت خيمة الإمامة الكبرى لسيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحسين سيكون ظاهرا في السنوات الأخيرة من العصر القائمي في مرحلة الظهور. هناك روايات ليست واضحة في كتبنا الأصلية المعروفة من بقايا الروايات التي فقدت وضاعت، بقيت على الألسنة أو نقلت في بعض الكتب. فقبل انتهاء العصر القائم بإحدى عشر سنة سيظهر الحسين صلوات الله وسلامه عليه في العراق. هذه مقدمة وتمهيد لابتداء عصر الرجعة العظيمة، حيث أن سيد الشهداء هو الذي سيتولى أمر إمام زماننا بعد استشهاده، وحينما يدفن إمام زماننا صلوات الله عليه تبدأ مرحلة الرجعة العظيمة. إنها البداية الحسينية للرجعة العظيمة. فقبل انتهاء العصر القائم في مرحلة الظهور بإحدى عشر سنة سيكون الحسين ظاهرا موجودا في العراق، والناس ستكون على تواصل معه، لكن الإمامة الفعلية المبسوطة هي إمامة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. تبدأ الرجعة العظيمة، تبدأ حسينية، والرجعة العظيمة جوهرها حسيني، تكوينها حسيني، بدايتها حسينية، وقيامتها في آخر المطاف حسينية أيضا. لابد أن نعرف من أن الإمامة الحسينية في عصر الرجعة العظيمة ستبقى مستمرة بنحو من الأنحاء، بمستوى من المستويات. نحن في مرحلة الرجعة العظيمة، نحن في مقام تعدد العوالم، فهناك العوالم الظاهرة وهناك العوالم الباطنة. هذا الأمر موجود الآن، لكننا لسنا على تواصل مع هذه الحقيقة. لماذا؟ لماذا؟ لأن القدرة الإدراكية التي نمتلكها الله سبحانه وتعالى وضعها فينا ليست مفعلة في زمان الغيبة وحتى ما قبل زمان الغيبة. منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم الظهور القدرة الإدراكية عند الإنسان عموما، عند المؤمن وعند الكافر، هذه القدرة معطلة، لم تفعل، وإنما ستفعل عند الظهور الشريف حينما يضع الإمام الحجة يده على رؤوس العباد كي يجمع عقولهم وكي يكمل أحلامهم وكي تكتمل أخلاقهم، هكذا ورد في أحاديثهم الشريفة صلوات الله عليه. هناك تبدأ القوة الإدراكية بالعمل، وحينما نغادر مرحلة الظهور، وفي مرحلة الظهور هناك تعدد في العوالم، هناك ممازجة بين طبقات عالم الشهادة وطبقات عوالم الغيب. مرحلة الرجعة العظيمة ستكون أكثر تعقيدا. فالإمامة الحسينية ستبقى موجودة بنحو من الأنحاء، ولكن الكرات والأوبات والرجعات ستأتي تباعا في كل مقطع زمني من مقاطع مرحلة الرجعة العظيمة. هناك إمام من أئمتنا مع قرنه، مع الأمة التي كان هذا الإمام إمام زمان لها، والأمر لا ينحصر بهؤلاء. هناك الأنبياء ومن يتبعهم كذلك من أممهم، من الأمم السابقة، مثلما مر علينا. فإن الأفواج التي ستحشر في مرحلة الرجعة العظيمة ستكون من جميع الأمم، من جميع الأمم التي مرت في تاريخ الحياة البشرية منذ زمان أبينا آدم وإلى مرحلة الرجعة العظيمة. قطعا الكلام سيجري على الملائكة، على الجان، على دواب السماوات، على 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 على، مثلما مر علينا في الحلقات المتقدمة. هناك كرات وأوبات ورجعات متعددة للأئمة صلوات الله عليهم. هذه الكرات والرجعات منها ما يكون ظاهرا للجميع، ومنها ما يكون ظاهرا لطبقات من طبقات العوالم الظاهرة والباطنة. لأن مرحلة الرجعة مرحلة وسيعة جدا، قطعا هي أضيق من مرحلة القيامة الكبرى. قد يقول قائل: لماذا كل هذا؟ تلك حكمة الله. لماذا كل هذا في القيامة الكبرى؟ الكلام هو هو. نحن نصدق بحدود إدراكنا ما سيكون من مجريات ذكرت لنا في الكتاب الكريم وفي حديث العترة الطاهرة، من مجريات ذكرت لنا بخصوص القيامة الكبرى. نحن ما رأيناها بأم أعيننا، وما جاءنا أحد من هناك من أقربائنا وحدثنا عن ذلك. إنه الغيب، حدثنا عنه سادة الغيب الذين هم سادتنا. فمثلما صدقنا بالقيامة الكبرى وتفاصيلها في الكتاب الكريم وحديث العترة، فإننا نصدق بالرجعة العظيمة وتفاصيلها في الكتاب الكريم وحديث العترة الطاهرة. الأمر هو هو، لأن عقيدة المعاد في دين العترة الطاهرة مبنية على الأيام الثلاثة. الذي يعتقد أن المعاد منحصر بيوم القيامة الكبرى هذا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، هو حر، حر بما يعتقد، لكن ما هذا بدين الله، ولا هذا بدين رسول الله، ولا هذا بدين علي وفاطمة. دين محمد وعلي وفاطمة هو هذا الذي أحدثكم عنه. هناك القيامة الكبرى، وهناك الرجعة العظيمة، وهناك الظهور الشريف، وهذه هي أيام الله، وهي هي عقيدتنا في المعاد. ورحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، إلى أين؟ باتجاه هذه الأيام الثلاثة. أعود إلى كلامي بخصوص الرجعة العظيمة. هذه المرحلة التي هي مرحلة الكرات والأوبات والرجعات، من خلال ما عندنا من الأحاديث ستستمر إلى 50,000 سنة. هذه الأرقام وردت في الروايات، لكن ذلك لا يعني أن التحديد بهذه الأرقام سيبقى ثابتا، ربما يبقى وربما لا يبقى، مثلما حدثتكم في الحلقات المتقدمة عن أن قانون البداء هو القانون الحاكم وبقوة وشدة في هذه الأيام، في الأيام الثلاثة، وهو أكثر حكومة وأقوى شدة في الرجعة العظيمة مما عليه في مرحلة الظهور. وهكذا في القيامة الكبرى سيكون هذا القانون أشد وأعظم مما عليه في مرحلة الرجعة العظيمة. بحسب الروايات والأحاديث فإن الواضح أن العصر القائمية سيستمر 70 سنة، ولكن ليس التقدير بتقدير سنواتنا هذه، التقدير السنوي الذي ذكر في الروايات يختلف عن تقديرنا السنوي الذي نتعايش معه في زماننا اليوم. هذا الرقم ذكر في عالم الحقيقة، كم سيكون هذا الزمان لا علم لي بذلك، لكنني أعرف جيدا من أن مرحلة الظهور ستكون طويلة وممتدة بالقياس لتقديراتنا التي نتعامل بها في زماننا اليوم، ستكون مرحلة الظهور طويلة وممتدة جدا، وإن أعمار الناس ستطول وتطول، تضاعف أعمارهم. ومر علينا مثل هذا الكلام في حلقة يوم أمس في حديث بريدة الأسلمي مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام لضيق الوقت. فمرحلة الظهور بحسب الأحاديث الرقم المشخص لزمانها 70 سنة، لكن التقدير الرياضي لهذا الرقم ليس كالتقدير الرياضي في زماننا. بالإجمال مرحلة الظهور مرحلة طويلة زمانيا، لكنها ستكون قصيرة وقصيرة وقصيرة جدا بالقياس لمرحلة الرجعة العظيمة. فمرحلة الظهور مقدمة للرجعة العظيمة. من بداية الرجعة العظيمة إلى انتهاء مرحلة الرجعات والكرات والأوبات، والتي قد تنفصل بشكل كامل في بعض المقاطع الزمانية وقد تتداخل فيما بينها، لأن المرحلة هذه لها محور، لها محور أساسي. محور مرحلة الكرات والأوبات والرجعات علي، وعلي هو محور الوجود. وبغض النظر عن الغوص في هذا المطلب من أن عليا هو محور الوجود، بغض النظر عن هذا المطلب، نحن نتحدث في أجواء التاريخ المستقبلي للرجعة العظيمة. علي هو صاحب الكرات وهو سيد الرجعات وهو أمير الأوبات، وهذا المعنى سيظهر لنا لأننا سنكون على قدرة إدراكية عالية في التواصل مع واقع الرجعة العظيمة، وإلا فإن عليا هو هو، إن كان في زمان الحضور أو كان في زمان الغيبة أو كان في زمان الظهور أو كان في زمان الرجعة العظيمة، هو الذي يقول لست أنا، أنا أصدق ما يقول، الأمر راجع إليكم، تصدقون لا تصدقون تلك مشكلتكم، بالنسبة لي أنا أعرف أن هذا قد صدر منه بحدود معرفتي. هو الذي يقول كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا، ونحن نخاطبهم في زياراتهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم، بسرهم وعلانيتهم، بشاهدهم وغائبهم، بأولهم وآخرهم، ونؤمن بأنه ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. نؤمن أنهم نور واحد لا يتجزأ، ونؤمن أيضا من أنهم حقائق نورية لها مراتبها ومقاماتها. فمن جهة هناك مقام واحد لهم، ومن جهة هناك مقامات متكثرة لهم، وهذا الأمر يرتبط بهندسة الوجود. فهذا الوجود له هندسة، مظاهر الوجود إنها تجليات الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى مظاهر الحقيقة المحمدية. عبر تجليات الحقيقة المحمدية العظمى تتجلى منابع الفيض من خلال ما يصدر عن حقائق الأسماء الحسنى، وهنا تتعدد المظاهر وتتعدد التجليات التي لا تكرار لها، لا تكرار في التجلي. أنا لا أريد أن أخوض في هذا المطلب العميق، يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج التي تحدثت فيها عن مثل هذه الموضوعات، إلا أنني أحاول أن أقرب لكم الفكرة عن مرحلة الرجعة العظيمة بقدر ما أستطيع من حشد مفردات من هنا وهناك، من ضرب أمثلة، من تصوير بعض الصور كي تكتمل الصورة في أذهانكم، لأنني لا أريد أن أحدثكم بلسان كلسان الذين يتحدثون بالخرافات. أنا لا أحدثكم عن خرافات، أنا أحدثكم عن حقائق، لكن المشكلة تقع في جهتين. الجهة الأولى المعطيات التي عندنا مقتضبة، ضيعت المعطيات، المعطيات التي عندنا مجتزأة. والجهة الثانية القوة الإدراكية عندنا ليست مفعلة، لأننا في زمان الغيبة. ومن هنا قالت أحاديثهم وكلماتهم الشريفة من أن إيمان المؤمنين زمان الغيبة ناقص، إيماننا ناقص، إيماننا ناقص. لماذا؟ لأن القدرة العقلية التي عندنا ليست مفعلة. الإيمان هو ما يستقر في العقل والقلب، قدرتنا الوجدانية ليست مفعلة، بصائرنا ليست مفعلة. إذا ما فعلت فبدرجة من الدرجات، مثل ما عندنا في الأحاديث من أن المؤمن له عينان في رأسه لأمر دنياه، وله عينان في قلبه لأمر دينه. العينان اللتان في القلب قد لا تشغلان عند البعض بالكامل، وقد تشغلان عند البعض بدرجة من الدرجات. وهذا هو مرادي من أن البصيرة عندنا مجزوءة لأننا في زمان الغيب. ربما تشحذ هذه البصائر عند بعض الأشخاص لا لأجلهم، لأنهم يكونون سببا في إثارة دفائن عقول الآخرين من شيعة العترة الطاهرة، ربما يكون هذا. لأن الأنبياء طرا، ولأن محمدا وآل محمد جوهر عملهم بين الناس بين الخلق إثارة دفائن العقول، ومع كل هذا فإن القدرة الإدراكية عندنا ستبقى محدودة، ومحدودة بالقياس لقدرتها الحقيقية التي ستتفعل زمان الظهور وزمان الرجعة العظيمة. هذه المرحلة من بداية الرجعة العظيمة إلى نهايتها، هذا المقطع الزماني الذي هو زمان الكرات، زمان الرجعات، زمان الأوبات لأئمتنا وللأنبياء الذين هم شيعة أئمتنا، للأئمة وشيعتهم على اختلاف المراتب من الأنبياء وغيرهم. هذه المرحلة تستمر 50,000 سنة وستبقى تحت ظلال الخيمة الحسينية، وهذا واضح في الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري، والذي يقرأ في اليوم 3 من شعبان في يوم مولد الحسين. وقد قرأت ما قرأت عليكم منه في الحلقات المتقدمة. دققوا النظر في هذه الكلمات، فإن الكلمات هذه تقول من أن مرحلة الكرات والأوبات والرجعات حسينية. يبدأ الدعاء، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، يبدأ الدعاء: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم. موطن الشاهد هنا قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته. يمكن أن تقرأ والأوصياء من عترته، ويمكن أن تقرأ والأوصياء من عترته، والمعنى واحد. والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته، أي أن الفوز يكون أيضا في أوبة الأوصياء الذين هم من عترته. بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضي الجبار ويكون خير أنصار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار. هذه الكلمات تخبرنا أن الرجعة في هذا المقطع حسينية بامتياز، حسينية بامتياز، هي عوض عن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ما جاء في بعض الأخبار من أن رجعة الحسين ستستمر 50,000 سنة، وما جاء في أخبار أخرى من أن مرحلة الأدوار وهي مرحلة الكرات والأوبات والرجعات ستستمر 50,000 سنة. خلاصة الكلام في هذه التفاصيل هو هذا الذي أوجزه لكم. فبعد مرحلة الظهور التي ستستمر 70 سنة لا بحساباتنا اليوم، مرحلة الظهور طويلة وطويلة جدا بالقياس إلى حساباتنا التي نتعامل بها في حياتنا اليوم، لكنها ستكون قصيرة بالقياس إلى حسابات مرحلة الرجعة العظيمة. بدأت الرجعة العظيمة، بدأت حسينية، إنها مرحلة الرجعات والكرات والأوبات لهم جميعا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نبينا الأعظم سيكون موجودا في هذه الفترة لكنه ليس ظاهرا للجميع، لأن دولته ستكون في آخر عصر الرجعة العظيمة، مثلما علي محور، نبينا صلى الله عليه وآله سيكون متواجدا أيضا، ولكن بمستوى من المستويات. في هذه المرحلة، في المرحلة الحسينية التي هي مرحلة الكرات والأوبات والرجعات، في هذه المرحلة ستجري أمور عظيمة. نحن نتحدث عن 50,000 سنة ومن سني الرجعة العظيمة، نتحدث عن زمان طويل جدا. في هذه المرحلة سيتحقق الثأر الحسيني الحسيني. لماذا قلت الثأر الحسيني الحسيني؟ لأنه في مرحلة الظهور تحقق الثأر الحسيني المهدوي. فإمام زماننا سيثأر للحسين وسيتحقق الثأر الحسيني المهدوي في مرحلة الظهور. في مرحلة الرجعة العظيمة سيتحقق الثأر الحسيني على يد الحسين نفسه، ولذا قلت من أن الثأر الذي سيتحقق في بدايات عصر الرجعة العظيمة سيكون هو ثأرا حسينيا حسينيا. ففي مرحلة الظهور الثأر حسيني مهدوي، وفي بداية مرحلة الرجعة العظيمة سيكون الثأر ثأرا حسينيا حسينيا. تتقلب الأيام، ولا بد أن تعرفوا من أن الضلال والكفر في مرحلة الرجعة العظيمة، وخصوصا في هذا المقطع، في مقطع الكرات والأوبات والرجعات، سيكون الكفر أشد وأشد من الكفر زمان الغيبة وما قبل زمان الغيب. والضلال كذلك سيكون مركزا. تقولون لماذا؟ أنا أقول لكم، في زمان الرجعة سيكون الكفر مركزا، لأن الكافرين الذين سيكونون في ذلك الزمان بأجمعهم من الأمم الماضية ومن هذه الأمة ومن سائر الأصناف الأخرى من الجن وغيرهم، سيكونون بأجمعهم من الذين محضوا الكفر، وسيكونون مجتمعين. من هنا سيكون الكفر أشد في هذه الجهة، وسيكون الضلال أشد في هذه الجهة. ولذا من جملة الوقائع التي ستقع في هذه المرحلة، من جملة الوقائع قتل أمير المؤمنين. تستغربون ذلك، تأتينا التفاصيل، اصبروا علي حتى تطلعوا على المعطيات. أنا ألخص لكم المطلب في هذه الحلقة، التفاصيل تأتينا. قتل أمير المؤمنين سيكون في بدايات الرجعة العظيمة. ذكرت بعض التقديرات الزمانية، لا أريد أن أخوض في كل شيء، ولكن هناك من الأخبار ما يشير إلى أن أمير المؤمنين سيكون ظهوره الأول للناس بعد استشهاد إمام زماننا ب8 سنوات. بعد 8 سنوات سيكون ظهور أمير المؤمنين زمن الإمامة الحسينية. فعلي محور الكرات والرجعات والأوبات، يظهر ويختفي، يظهر ويختفي، هو المحور، هو المحور، وعليه مدار الأحداث. سيقتل في بداية الرجعة العظيمة، وهو الذي يقول أنا ذو قرنيها، ذو قرني هذه الأمة، يشير إلى حالة ذي القرنين الذي قتل مرتين ورجع إلى الحياة، وحدثتكم عن هذا. فهو الذي يقول أنا ذو قرنيها وأنا الذي أقتل مرتين. تأتينا التفاصيل في قادم الحلقات، لكن الحدث الأكبر في هذه المرحلة، الحدث الأكبر، عاشوراء الثاني، الحسين سيقتل في العراق ثانية. تستغربون هذا، ما هو بغريب، من زمان أبينا آدم إلى مقتل الحسين، إذا أردنا أن نعد السنوات فإنها لا تتجاوز 5000 بحسب ما عندنا من المعطيات منذ زمان نزول أبينا آدم. الروايات أخبرتنا من أننا نحن هذا الجيل الآدمي، نحن في آخر العوالم وفي آخر الأوادم. فنحن جيل محمد صلى الله عليه وآله الذي هو الخاتم صلى الله عليه وآله، ونحن نقترب من أيام الله حينما يقول صلى الله عليه وآله أنا والساعة، وهو يشير بالساعة ليس إلى القيامة فقط، الساعة هنا هي ساعة الظهور وساعة الرجعة العظيمة وساعة القيامة الكبرى كهاتين، يشير إلى قرب زمانه من زمان الساعة، من زمان الأيام الثلاثة، لأنه يقايس هذا الأمر بالأجيال التي سبقت والعوالم التي مضت. فمثلما أخبرنا أئمتنا بأننا في آخر العوالم وبأن آدمنا الذي هو أبونا هو آخر الأوادم، فمنذ زمان أبينا آدم الذي هو آخر الأوادم إلى مقتل الحسين بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، وهذا لا يتعارض مع اكتشافات علماء الآثار أو علماء الجيولوجيا، لا يعني أن كل ما قالوه صحيح، هناك في كلامهم ما هو صحيح وهناك في كلامهم ما هو ليس صحيحا. ما قالوه من كلام صحيح وأثبتوه بالأدلة لا يتعارض مع هذا الذي أتحدث عنه، إنهم يتحدثون عن الأجيال السابقة التي سبقت جيل أبينا آدم. الروايات الشريفة تسمي هذا المقطع الكونية بقبة آدم، إنها قبة أبينا آدم، القبة الأخيرة. فنحن في آخر العوالم ونحن من أبناء آخر الأوادم. فمن زمان أبينا آدم إلى مقتل الحسين الأمر لن يكون أكثر من 5000 من السنين. في 5000 حدث ما حدث، وقتل الأنبياء وقتل محمد وأهل محمد، فماذا تتوقعون في مرحلة تستمر إلى 50,000 سنة وقد حضر الكافرون الماحضون الكفر من كل الأمم، وإبليس سيأخذ مجالا واسعا للعمل لأنه سيجد أنصارا لا مثيل لهم بالنسبة إليه في زمان الغيبة، الذين محضوا الكفر عددهم قليل بالقياس لسائر الكفار، أما في زمان الرجعة العظيمة فإن الذين محضوا الكفر أعدادهم هائلة. قد تقولون فهل يعيشون معنا في المكان نفسه؟ قطعا لا. قلت لكم من أن الرجعة العظيمة طبقات من العوالم المتعددة، يعيشون في جهة من عالم الرجعة العظيمة لكن آثارهم تصل إلينا. سيقضى عليهم في مراحل متعددة. عاشوراء الثانية يقتل فيها الحسين. وبعد عاشوراء الثانية سيكون هناك الثأر الحسيني العلوي. إذن عندنا ثأر حسيني مهدوي لعاشوراء الأولى، وعندنا ثأر حسيني حسيني يناسب عصر الرجعة العظيمة لعاشوراء الأولى، وعندنا عاشوراء ثانية وهناك ثأر حسيني علوي لعاشوراء الثانية، وهو تتميم وتكميل للثأرين المتقدمين في زمن الظهور وفي بداية عصر الرجعة العظيمة. نحن لا نتحدث هنا عن ثأر عشائري، هذه حكاية المخلوقات مع الخالق، هذه حكاية الإنسان وحكاية الجان، حكاية المخلوقات التي تستبطن في داخلها كائنا يريد أن يعلن نفسه إلها بسبب الحرية التي تمتلكها هذه الكائنات سبحانه وتعالى، أكرمها بحرية، بسبب هذه الحرية فإنها تحاول أن تظهر قدرتها الكامنة باتجاه ادعاء الألوهية. ليس بالضرورة أن يكون الادعاء بهذه الألفاظ، أحاديث نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله تخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الإنسان معوقات، فرامل كما نقول في تعبيرنا اليوم، هناك فرامل، مجموعة من الفرامل، مجموعة من المعوقات، الموت، المرض، الفقر، هذه معوقات شديدة تضيق على الإنسان قدرته في الانفلات من دائرة طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان يرى الموت وآثاره، ويرى المرض وآثاره، ويرى الفقر وآثاره، ويصاب بكل هذه الأمور، ومع ذلك يجد الفرصة أن يتفلت من بينها كي يظهر إحساسه بأنه إله يريد أن يتأله في هذا الكون. حكاية المخلوقات مع الخالق حكاية معقدة، لا بد أن تنقى هذه المخلوقات حتى تصل إلى أقرب منزلة من الله، تكون فيها نقية طاهرة مطهرة. لأن القرآن يحدثنا من أن الداخلين إلى الجنان قلوبهم وصدورهم مشحونة بالغل، ولذا في الجنان بعد دخول الجنان وهم يحملون الغل في قلوبهم، القرآن يحدثنا بأن قلوبهم وصدورهم ستنظف من الغل. متى؟ بعد دخول الجنان. إلى ذلك الموقف والغل موجود، هذا الغل يرتبط بهذا الجذر الذي أحدثكم عنه. فالإنسان برغم كل هذه المعوقات يتفلت من بينها بين الفينة والأخرى لكي يعلن إلهيته بطريقة وأخرى، ليس بالضرورة باستعمال هذا اللفظ ولكن بطريقة وبأخرى. الموضوع معقد وشائك جدا. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. إن أفضل الخير صدقة السر، وبر الوالدين وصلة الرحم. إن المؤمن يرى يقينه في عمله، وإن المنافق يرى شكه في عمله. إن أولياء الله تعالى كل مستقرب أجله، مكذب أمله، كثير عمله، قليل زلله. إن أمرنا صعب مستصعب، خشن مخشوشن، سر مستسر مقنع، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله سبحانه قلبه للإيمان. لا زال حديثي بخصوص المقطع الأول من الرجعة العظيمة. إنه مقطع الكرات والأوبات والرجعات، مقطع حسيني بامتياز، المحور فيه علي العلا. بعد الثأر الحسيني العلوي تنتهي مرحلة الكرات والأوبات والرجعات كي نبدأ بمرحلة دولة الدول. إنها الدولة العلوية، وهذه التسمية وردت في الأحاديث في الكافي الشريف وغيره. إنها مرحلة دولة الدول، الدولة العلوية التي سيكون زمانها ممتدا أكثر من 40,000 سنة، قد تصل إلى 44,000 أو 46,000 من السنين، زمان طويل. إنها دولة الدول، في ضمنها تكون هناك كرات وأوبات لأئمتنا وللشيعة أيضا. الروايات تخبرنا بأنه هناك من الشيعة من سيكون مكرورا وراجعا مع المعصومين بأجمعهم، مع المعصومين بأجمعهم. أتحدث عن المعصومين 14 صلوات الله عليه. بانتهاء مرحلة دولة الدول وهي الدولة العلوية تقع أم المعارك هذه أم المعارك حقيقة، إنها المعركة الأخيرة التي ستقع على الأرض في زمان الرجعة العظيمة، وسيكون قائدها المباشر رسول الله صلى الله عليه وآله. إنها أم المعارك، حيث سيجمع إبليس كل قدرته، كل قدرته. معركة مزلزلة، الروايات تخبرنا بأن المعركة في أحداثها الأولى الناظر إليها يرى أن إبليس سيتغلب على رسول الله وجيشه. معركة مهولة، مهولة. فهنا إبليس، وهنا محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. هذه المعركة تنتهي بأن يقتل رسول الله إبليس. تأتينا الروايات، أنا أحدثكم هنا بالإجمال. بانتهاء هذه المعركة ينتهي إبليس وينتهي برنامجه بالكامل، مع ملاحظة أن إبليس سيتعرض للقتل في زمن الظهور، زمان القائم، لكن له رجعة ورجعة ورجعة، مثل ما لغيره. فهو سيد الماحضين للكفر وسيد الماحضين للشرك وسيد الماحضين للنصب والعداء للعترة الطاهرة، هو سيدهم جميعا، ولذلك له رجعة ورجعة ورجعة. أم المعارك هذه، أم الحروب هذه، ستكون نهاية إبليس، وهذا هو الوقت المعلوم الذي تحدث عنه القرآن. فإن إبليس ينتهي دوره بنهاية هذه المعركة، وبعدها ستبدأ الدولة المحمدية العظمى، والتي ستستمر 50,000 سنة. إذن عندنا 70 سنة، لا بحساب اليوم، وإنما بحساب ذلك اليوم، بحساب يوم الخلاص، 70 سنة لمرحلة الظهور، و50,000 سنة للمقطع الأول من الرجعة العظيمة. إنها الكرات والأوبات والرجعات، لهم صلوات الله عليهم، والإمامة حسينية والخيمة حسينية، ثم تأتي دولة الدول، تستمر إلى أكثر من 40,000 سنة، تكاد أن تقترب من 50,000 سنة، ثم تأتينا الدولة المحمدية العظمى التي هي جنة الدنيا، جنة الأرض، حيث يتحقق هذا المعنى ليظهره على الدين كله. فليس هناك من كافر محض الكفر، وليس هناك من مشرك محض الشرك، ينتهي كل ذلك بانتهاء المعركة الكبرى التي هي أكبر معركة في تاريخ الغيبة وما قبلها، في تاريخ الظهور وما قبله، في تاريخ الرجعة العظيمة وما قبلها. بانتهاء عمر الدولة المحمدية العظمى فإن محمدا وآل محمد سيخرجون من عالم الشهادة، من عالم الطبيعة، سيخرجون من هذا العالم لأن العمر الافتراضية لهذا العالم قد انتهى. ولذا في أحاديثنا من أن القيامة إذا ما قامت ستقوم على شرار الخلق. من أين جاء هؤلاء؟ إنها الطبيعة البشرية. فإن الإنسان لا في مرحلة الظهور ولا في مرحلة الرجعة العظيمة ولا في الدولة المحمدية العظمى سيصبح معصوما، الإنسان سيبقى هو الإنسان. وهذا أمر يرتبط بطينة تكوينه ويرتبط باختياراته حينما كان في مرحلة الذر، وهذا موضوع معقد خارج عن بحثنا هنا. فبانتهاء الدولة المحمدية العظمى يرتفع محمد وآل محمد، أتحدث عن المعصومين 14، لأنهم هم الذين كانوا يديرون الدولة المحمدية العظمى، يرتفعون عن عالم الطبيعة، عن عالم التراب، عن عالم الشهادة، قولوا ما شئتم. وبهذا ينتهي عصر الرجعة العظيمة والذي سيختتم بالقيامة الحسينية التي هي تقييم وحساب وتحقيق فيما جرى في عصر الرجعة العظيمة، لأن الرجعة حسينية أساسا، إنها العوض عن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وبانتهاء القيامة الحسينية فإننا داخلون على مرحلة جديدة، لا كما يتصور البعض من أن دابة الأرض ستكون جزءا من الرجعة. مرحلة دابة الأرض ستأتي بعد القيامة الحسينية، إنها نحو قيامة بصورة وصيغة تناسب التكوين والتشريع في ذلك المقطع. وهذا العنوان، عنوان دابة الأرض في ثقافة العترة الطاهرة، إنه عنوان لعلي، والروايات تقول من أنه سيخرج إلى الناس في أجمل صورة وهيئة يمكن أن يكون عليها. أئمتنا لا يقيدون بصورة، إنهم يتنقلون في الصور. أنا لا أحدث عن زمان الحضور الترابي، في زمان الحضور الترابي الأئمة صورتهم الترابية والجسدية واحدة، لكن الحديث هنا يرتبط بما بعد الظهور، إنها الرجعة العظيمة بكل تفاصيلها الغيبية الهائلة. وبعد ذلك تأتينا مرحلة دابة الأرض، إنها المرحلة العلوية الأخيرة، والتي تأتي بعدها أشراط الساعة، حيث يبدأ التدمير الذاتي للبنية الكونية الترابية، لأننا سننتقل إلى اليوم الثالث من أيام الله، إنه اليوم الأكبر، يوم القيامة الكبرى، والذي سيستمر 50,000 سنة بحساب القيامة. الروايات تخبرنا بأن المواقف في يوم القيامة يصل عددها إلى 50 موقفا، والمحشورون يقضون في كل موقف 1,000 من السنين. ولذا فإن مدة يوم القيامة الكبرى 50,000 سنة. وبعد يوم القيامة الكبرى نحن باتجاه مرحلة العاقبة، إنها العاقبة الأخيرة، فإما إلى الجنان وإما إلى النيران، وسيبقى الفيض الإلهي مستمرا لا انقطاع له. هذه سلسلة الأحداث بنحو موجز وسريع ومختصر جدا، كل هذا مستل من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. هذه صورة إجمالية لما سيجري من الوقائع والأحداث التي هي الأهم في عصر الرجعة العظيمة، مع المقدمات ومع ذكر الأحداث الكبيرة التي ستقع ما بعد اليوم الثاني، التي ترتبط باليوم الثالث. إنها عقيدة المعاد، الأيام الثلاثة، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم، سبحانك يا الله الغاث الغاث، يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات، سبحانك يا الغاث الغاث.
ما ذكرته لكم في هذا الإيجاز بخصوص الأحداث والوقائع المهمة التي ذكرت في الآيات المفسرة بتفسيرهم وفي الأحاديث المفهمة بتفهيمهم صلوات الله عليهم، سأشير في هذه الحلقة وما بعدها إلى الأحاديث الشريفة التي تفصل القول فيما أجملته لكم. لا أستطيع أن أعرض لكم كل الأحاديث، فهذا سيحتاج إلى وقت طويل. صحيح أن أكثر المعطيات ضيعوها، ولكن عندنا الكثير من المعطيات، الكثير والكثير من المعطيات. إذا أردت أن أعرضها بالكامل سأحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا. لذا سأختار لكم ما يحقق لكم بانوراما واضحة وواسعة وعريضة. نماذج من الأحاديث التي ترتبط بالرجعة الصغرى. صحيح أن البانوراما عن الرجعة الكبرى، ولكن المعطيات التي ترتبط بالرجعة الصغرى يمكن أن تشكل لنا وسيلة إيضاح ووسيلة تقريب للفكرة عن مجريات الرجعة الكبرى. سأبدأ بأخذ لقطات من الأحاديث الشريفة عن الرجعة الصغرى، وبعد ذلك أنتقل إلى الأحاديث التي ترتبط بالرجعة الكبرى. الكتاب الذي بين يدي هو مختصر البصائر، لا أريد أن أحدثكم عنه لأنني حدثتكم عنه كرارا في الحلقات المتقدمة. مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدس، صفحة 463، رقم الحديث 521 على 14. هناك خطبة لأمير المؤمنين، وهي خطبة مفصلة تعرف بهذا الاسم المخزون، خطبة المخزون، من خطب أمير المؤمنين، أوردها صاحب الكتاب. سأخذ منها موطن الحاجة. الخطبة بدأت في صفحة 463، وتستمر هذه الخطبة لأنها طويلة، لكنني سأقرأ عليكم من صفحة 468. أمير المؤمنين في خطبته يقول: يا عجبا يا عجبا يا عجبا كل العجب بين جمادى ورجب. فقال رجل من شرطة الخميس، شرطة الخميس هذه مجموعة من قوات النخبة زمان أمير المؤمنين لنظم البلاد، يا عجبا كل العجب بين جمادى ورجب. فقال رجل من شرطة الخميس: ما هذا العجب يا أمير المؤمنين؟ قال: وما لي لا أعجب، وقد سبق القضاء فيكم، ما تفقهون الحديث، وبقينا كذلك يا أمير المؤمنين. إنه يتحدث مع النخبة، شرطة الخميس هؤلاء هم النخبة الذين شارطوا عليا على الطاعة والبيعة والإخلاص، هؤلاء هم شرطة الخميس، إنهم أقرب أنصاره إليه. الأمير يقول في خطبته: يا عجبا كل العجب بين جمادى ورجب، فقال رجل من شرطة الخميس: ما هذا العجب يا أمير المؤمنين؟ قال: وما لي لا أعجب، وقد سبق القضاء فيكم وما تفقهون الحديث، إلا صوتات بينهن موتات، حصد نبات ونشر أموات. هذه الكلمات كلمات موجزة ومركزة في وصف ما سيجري في مرحلة الرجعة عموما، في الرجعة العظيمة الكبرى وفي الرجعة الصغرى، وإن كان الإمام يشير بنحو مباشر إلى الرجعة الصغرى. فهذا العجب الذي سيكون ما بين جمادى ورجب هذا عجب الرجعة الصغرى، إنه يتحدث عن زمان الظهور الشريف. ثم يقول: يا عجبا كل العجب، مرة أخرى، بين جمادى ورجب. قال الرجل أيضا، نفس الرجل الذي هو من شرطة الخميس: يا أمير المؤمنين، ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه؟ قال أمير المؤمنين: ثكلت الآخر أمه، الآخر الذي هو يكون منافرا لأمير المؤمنين، يكون مكذبا لكلامه. قال: ثكلت الآخر أمه، وأي عجب يكون أعجب من أموات يضربونها مات الأحياء؟ قال: أنى يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوفة. في العراق، في العراق، يا ويل العراق، يا ويل العراق، أي أرض هذه؟ أي أرض هذه؟ أرض مباركة من جهة، من جهة علاقتها بمحمد وآل محمد، وأرض ليس فيها إلا البلاء من جهة أهلها، لأن الحجج المؤكدة قد قامت عليهم وساروا باتجاه منافر لما تلزمهم به الحجج. إمام زماننا مشرق، ونحن شيعة العراق من أكابرنا إلى أصاغرنا مغربون. كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوفة وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم، يضربون كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، وذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. من هم هؤلاء الكفار؟ إنهم الكفار بالرجعة الذين لا يعتقدون بها. فحينما يكون الحديث عن الرجعة يقولون من أن هذا لن يتحقق، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، ولكن أصحاب القبور سيخرجون إليهم، سيخرجون إليهم. أتعلمون من أن تركيز الأحاديث على العراق هذا لا يعني أن الأمر يكون خاصا بالعراق فقط، لكن ما يجري في العراق هو الأخطر، وما يجري في العراق هو الأكبر، وما يجري في العراق هو الأهم. وبداية الرجعة في العراق، وبداية الرجعة في النجف. لماذا؟ لأن عاصمة الضلال النجف، لأن عاصمة الكفر، أتحدث عن الكفر ببيعة الغدير، أتحدث عن الكفر بإمامة فاطمة، أتحدث عن الكفر بالمقامات الغيبية لمحمد وآل محمد، أتحدث عن الكفر بالرجعة العظيمة، أتحدث عن الكفر بمعرفة إمام زماننا كما يريد، أتحدث عن الكفر بمنع ذكر علي في الصلوات الواجبة والمندوبة، يمنعون ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير بالعنوان الواجب، هذا كفر، كل هذا كفر. هؤلاء هم الكفار الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين. لم يحدثنا أمير المؤمنين من أن أصحاب القبور سيتخللون الفاتيكان مثلا، سيتخللون أزقة القاهرة باتجاه الأزهر، لم يحدثنا أمير المؤمنين عن ذلك. وإذا يدعي مدع بأنه قد حدثنا عن ذلك في أي مصدر؟ أمير المؤمنين يحدثنا عن الكوفة، عن النجف، عن العراق. لماذا؟ لأن النجف، لأن الكوفة ستكون عاصمة الضلال، ستكون العاصمة الأضل. نحن نتحدث عن العصر القائمي، الأئمة أخبرونا من أن الراية الأهدى ستأتي من اليمن، ومن أن الراية المهتدية ستأتي من خراسان، ومن أن الراية السفيانية ستأتي من الشام، ولكن الراية التي سترتفع في النجف هي أقبح من الراية السفيانية، إنها الراية البترية، إنها راية مراجع النجف وكربلاء. البتريون سيخرجون من النجف. لماذا تأتي الراية الأهدى من اليمن، من مكان بعيد؟ لماذا تأتي الراية المهتدية من خراسان، من مكان بعيد؟ المكان هو العراق، المشروع في العراق، ولذا فإن الراية اليمانية تأتي إلى العراق، والراية الخراسانية تأتي إلى العراق. ماذا يخرج من العراق؟ الراية البترية. هل حدثت الروايات عن أن راية هدى ستخرج من العراق؟ في أي كتاب؟ في أي كتاب؟ لا يوجد شيء من هذا. أدركوا أنفسكم أيها العراقيون، إن لم تكن هذه الوقائع في زماننا فإنها ستكون في الأزمنة القادمة، في أزمنة الأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا. إن لم ندرك أنفسنا، على الأقل علينا أن ندرك الأجيال القادمة. لماذا نكون سببا في أن نجعل الأجيال القادمة بترية معادية لإمام زماننا؟ أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم. سبيل النجاة أن تطلقوا ثيران النجف، طلقوهم، اهجروهم، اتركوا أباعر النجف وتمسكوا بدين العترة الطاهرة. كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوفة. تخيلوا هذا المعنى، كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوفة وقد شهروا سيوفهم، خرجوا من القبور أمام أعين الناس، نفضوا الغبار عن رؤوسهم والأسلحة بأيديهم. لماذا؟ لا يوجد غيور في النجف ولا في كربلاء، لا يوجد غيور في العراق لنصرة صاحب الزمان. ولذا فإن الأموات الغيارى راجعون لنصرته، يضربون هامات العراقيين، ألا لعنة الله عليه. كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوفة وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم، يضربون كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا هو الذي سيجري، هذه صور ولقطات واضحة جدا عبر شاشة البث العلوي، إنها خطبة المخزون الحيدرية. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خير الخلال صدق المقال ومكارم الأفعال، خير الملوك من أمات الجور وأحيا العدل، خير الدنيا زهيد وشرها عتيد، خير الشكر ما كان كافلا بالمزيد، خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق، خير إخوانك من كثر إغضابه لك في الحق، خير الاستعداد ما أصلح المعاد، خير الآراء أبعدها عن الهوى وأقربها من السداد، خير من صحبته من لا يحوجك إلى حاكم بينك وبينه، خير الأخوان من إذا فقدته لم تحب البقاء بعده، خير العباد من إذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر، خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك بالبر وأعانك عليه، خير إخوانك من دعاك إلى صدق المقال بمقاله وندبك إلى حسن الأعمال بحسن أعماله. معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 528. إنه الحديث 81 بسنده، بسند الصدوق، إلى أن تقول الرواية متحدثة عن ابن الكواء شخصية كانت معاصرة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما كان الأمير في الكوفة، وابن الكواء هذا ممن كان يحاول أن يثير الإشكالات على أمير المؤمنين، أن يثير الإشكالات على رسول الله، أن يثير الإشكالات على القرآن. ابن الكواء يقول لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أرأيت قولك العجب كل العجب بين جمادى ورجب؟ أمير المؤمنين كان يردد هذا الكلام دائما، في أي فرصة يجدها الأمير يكرر هذا الكلام. يا أمير المؤمنين، أرأيت قولك العجب كل العجب بين جمادى ورجب؟ إنه يسأل عن مضمون قوله، مع أن الأمير شرح هذا الكلام مرارا وكرارا للكوفيين وللعراقيين، إنه يحدثهم عن الرجعة والتي ستكون مركزة بنحو أكثر على أرض العراق. فماذا قال أمير المؤمنين؟ ويحك يا أعور، هو جمع أشتات ونشر أموات. جمع أشتات، إنها أشتات أبدان الموتى التي تفرقت في الأرض، هو جمع أشتات، أو أن الأشتات هم الناس الراجعون، فهم من بلدان شتى، من اتجاهات شتى. هو جمع أشتات ونشر أموات وحصد نبات وهنات بعد هنات، مهلكات مبيرات، لست أنا ولا أنت هناك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول لابن الكواء لست أنا ولا أنت هناك، إنه لا يقصد الألفاظ بحدود حقها كما هي، وإنما يريد أن يقول من أن ذلك سيكون في قادم الأيام، في قادم الزمن، مثلما يقول قائل من أنه سيكون كذا وكذا ونحن في ذلك الوقت لسنا موجودين باعتبار أننا سنكون في قبورنا. فهذه الجملة لا يراد منها ما تحدثت الألفاظ عن بحدود حق الألفاظ، وإنما تريد أن تقول من أن الأحداث هذه ستقع في قادم الأيام. ويحك يا أعوار، هو جمع أشتات ونشر أموات وحصد نبات وهنات بعد هنات، مهلكات مبيرات، لقطات سريعة من الرجعة الصغرى والتي تشير بوجه من الوجوه إلى الرجعة الكبرى. هذا الكتاب الذي اسمه الحقيقي فهرست النجاشي، ولكن مراجع النجف وكربلاء زوروا وغيروا وحرفوا اسم هذا الكتاب فعرف برجال النجاشي، الاسم الحقيقي الذي وضعه المصنف فهرست النجاشي، الفهرست للنجاشي. على أي حال يعرف الآن برجال النجاشي بعد التزوير والتحريف. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في صفحة 12 في ترجمة أبان بن تغلب، وهو من الشخصيات الشيعية المرموقة من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليه، بسنده بالسند الذي ذكره النجاشي عن يونس ابن يعقوب عن عبد الله ابن خفقة قال: قال لي أبان ابن تغلب: مررت بقوم يعيبون على روايتي عن جعفر عليه السلام، عن جعفر الصادق صلوات الله عليه. قال: فقلت: كيف تلوموني في رواية عن رجل ما سألته عن شيء إلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: من الذي قال؟ عبد الله ابن خفقة. فمر صبيان وهم ينشدون العجب كل العجب بين جمادى ورجب. هذا الكلام أين؟ هذا الكلام في الكوفة في العراق. فهؤلاء الصبيان جعلوا من هذه المقولة أنشودة ينشدونها وهم يلعبون. لماذا حدث هذا؟ كما قلت لكم قبل قليل، أمير المؤمنين ركز هذه المقولة، ركز هذه الفكرة، حول عقيدة الرجعة إلى أنشودة يرددها الأطفال على ألسنتهم في سكك الكوفة. إنه يريد أن يذكرهم بأن الأولياء المخلصين للعترة الطاهرة سيخرجون من قبورهم ويتخللون هذه السكك التي يركض فيها هؤلاء الصبيان، لكنهم يحملون أسيافهم لضرب هاماتكم أيها الكوفيون، أيها النجفيون، أيها العراقيون. فمر صبيان وهم ينشدون: العجب كل العجب بين جمادى ورجب. فسألته عنه ابن خفقة، يسأل أبان عن هذا الكلام، فسألته عنه فقال أبان: لقاء الأحياء بالأموات، وأي لقاء؟ حدثنا عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقت الحلقة انتهى، والعجب كل العجب ما بين جمادى ورجب. تذكروا هذا، وتذكروا أن أمير المؤمنين حول هذا المنطق إلى أنشودة على ألسنة الأطفال يرددونها في سكك الكوفة، في السكك نفسها التي سيتخللها الراجعون لنصرة قائم آل محمد: يضربون هاماتكم أيها العراقيون. بإمكانكم أن تغيروا هذا الواقع إذا ما التزمتم بهذا المنهج، منهج مختصر موجز: أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذا هو المنهج. هذا هو المنهج الذي ينجيكم، وإلا فإن سيوف الراجعين ستقع على هاماتكم في هذا الجيل، في الجيل القادم، في الأجيال التي ستأتي بعد ذلك. هذا كلام علي، وهل قال علي شيئا ولم يتحقق؟ هذا كلام علي. نلتقي غدا كي نكمل الحديث إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد، وفي فناء معرفة عقيدة الرجعة العظيمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً